أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث غسل مس الميت، مبحث غسل مس الميت. ونحن قلنا سابقا في الدروس السابقة أن هناك ستة أمور تحدث وتسبب الحدث الأكبر، هناك ستة أمور تحدث وتسبب الحدث الأكبر الذي إذا أراد المكلف أن يتطهر منه فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل بالطريقة التي بيناها سابقا. وهذه الأمور التي تحدث وتسبب الحدث الأكبر هي كما قلنا سابقا الجنابة، الحيض، النفاس، الاستحاضة، الموت، وآخرها وهو ما نحن فيه الآن مس الميت، مس الميت. فإذا مس المكلف، إذا مس المكلف إنسان ميت بعد برده وقبل تغسيله فإنه يعتبر محدثا بالحدث الأكبر، ويجب عليه إذا أراد أن يتطهر منه أن يغتسل. وهذه العبارة التي هي بعد برده وقبل تغسيله نحن بيناها سابقا، وقلنا بعد برده يعني عندما يبرد جسد الميت، عندما يبرد جسد الميت. جسد الميت عادة يكون في دقائقه الأولى محافظا على درجة حرارته، جسد الميت عادة يكون في دقائقه الأولى محافظا على درجة حرارته. فهنا ما دام هذا الجسد محافظ على درجة حرارته فإنه لا يعتبر نجس. فحتى لو مسه المكلف لا يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت، ما دام هذا الجسد محافظ على درجة حرارته ولم يبرد بعد. لكن هذا الجسد بعد مرور فترة من الزمن يفقد حرارته ويصبح باردا. فهنا هذا الجسد إذا مسه المكلف وهو على هذا الحال من البرودة وقبل أن يغسل فهنا يجب على هذا المكلف أن يغتسل بغسل مس الميت، يجب على هذا المكلف أن يغتسل بغسل مس الميت، لأنه مس جسد الميت بعد برده وقبل تغسيله. لكن إذا مس المكلف جسد الميت بعد تغسيله فهنا لا يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت، حتى وإن كان جسد هذا الميت باردا إذا مس المكلف جسد الميت بعد تغسيله، فهنا لا يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت حتى وإن كان جسد هذا الميت باردا. لماذا؟ نقول لأنه قد تم تغسيله وأصبح طاهرا من النجاسة، لأنه قد تم تغسيله وأصبح طاهرا من النجاسة. نعم نعم أخ ثائر، غسل مس الميت كغسل الجنابة بالضبط، غسل مس الميت كغسل الجنابة بالضبط، ولا فرق بينهما سوى بالنية، لا فرق بينهما إلا في النية، أحسن الله إليكم. فإذا المكلف بمجرد أن يقوم بمس الميت بعد برده وقبل تغسيله يصبح محدثا بالحدث الأكبر، سواء كان هذا المس مع وجود الرطوبة يعني البلل، سواء كان هذا المس مع وجود الرطوبة أو مع عدم وجودها، سواء كان هذا المس مع وجود الرطوبة يعني البلل أو مع عدم وجودها، يعني إذا مس المكلف جسد الميت، إذا مس المكلف جسد الميت وهو مبلل وفيه رطوبة، وهو مبلل وفيه رطوبة، أو مسه وهو جاف وليس فيه رطوبة، فإن الحكم واحد. إذا مس المكلف جسد الميت وهو مبلل وفيه رطوبة، أو مسه وهو جاف وليس فيه رطوبة، فإن الحكم واحد، وهو أنه يصبح محدثا بالحدث الأكبر، ويجب عليه إذا أراد أن يتطهر منه أن يغتسل بغسل مس الميت. نعم تفضلوا، لا أشكال في ذلك. فإذا كما قلنا المكلف بمجرد أن يقوم بمس الميت بعد برده وقبل تغسيله يصبح محدثا بالحدث الأكبر، سواء كان هذا المس مع وجود الرطوبة يعني البلل أو مع عدم وجودها، أو مع عدم وجود الرطوبة، وسواء مس المكلف الأجزاء التي تحلها الحياة من جسد الميت كالجلد واللحم وغيرهما، أو مس الأجزاء التي لا تحلها الحياة من جسد الميت كالظفر والسن وغيرهما، فإنه إذا مس المكلف الأجزاء التي تحلها الحياة من جسد الميت، أو مس الأجزاء التي لا تحلها الحياة من جسد الميت، فإن الحكم واحد، وهو أنه يصبح محدثا بالحدث الأكبر، يصبح محدثا بالحدث الأكبر. الآن أعيد العبارة من البداية حتى يحصل رابط فيما بينها. قلنا المكلف بمجرد أن يقوم بمس الميت بعد برده وقبل تغسيله يصبح محدثا بالحدث الأكبر، سواء كان هذا المس مع وجود الرطوبة أو مع عدم وجود الرطوبة، وسواء مس المكلف الأجزاء التي تحلها الحياة من جسد الميت كالجلد واللحم وغيرهما، أو مس الأجزاء التي لا تحلها الحياة من جسد الميت كالظفر والسن وغيرهما. كما قلنا، إذا مس المكلف الأجزاء التي تحلها الحياة من جسد الميت أو مس الأجزاء التي لا تحلها الحياة من جسده، فإن الحكم واحد، وهو أنه يصبح محدثا بالحدث الأكبر، ويجب عليه إذا أراد أن يتطهر منه أن يغتسل بغسل مس الميت. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ قبل أن نكمل، جيد، نحن قلنا قبل قليل أنه حتى لو مس المكلف الأجزاء التي لا تحلها الحياة من جسد الميت كالسن والظفر، فإنه يصبح محدثا بالحدث الأكبر، صحيح؟ نحن قلنا قبل قليل أنه حتى لو مس المكلف الأجزاء التي لا تحلها الحياة من جسد الميت كالسن والظفر، فإنه يصبح محدثا بالحدث الأكبر. لكن هناك استثناء استثناء واحد فقط، وهو الشعر. هناك استثناء واحد فقط وهو الشعر. الشعر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الجسد، لكن مع كونه كذلك فإنه إذا مس المكلف شعر الميت لا يعتبر محدثا بالحدث الأكبر. إذا مس المكلف شعر الميت لا يعتبر محدثا بالحدث الأكبر، ولا يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت. فإذن الشعر مستثنى، فإذا مسه المكلف فإنه لا يترتب أثر على هذا المس، كما يترتب على غيره من أجزاء الجسد، أي نعم، فقط الشعر. لذلك يقول المصنف في بداية مبحث غسل مس الميت: يجب الغسل على من مس الميت بعد برده، بعد أن يصبح الميت باردا وقبل إتمام غسله، ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن والظفر. نعم، لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا، كما قلنا الشعر مستثنى. هذا هو تمام مراد المصنف من عبارته التي افتتح بها هذا المبحث. ننتقل الآن إلى المسألة 122 بعد المئة، والمصنف يريد أن يقول في هذه المسألة أن هذا المكلف الذي أصبح محدثا بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت بعد برده وقبل تغسيله. هذا المكلف الذي أصبح محدثا بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت بعد برده وقبل تغسيله حكمه كحكم المكلف المحدث بالحدث الأصغر. حكمه كحكم المكلف المحدث بالحدث الأصغر من ناحية الأمور التي يجوز له أن يفعلها والأمور التي لا يجوز له أن يفعلها. يعني بعبارة أوضح المكلف الذي أصبح محدثا بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت حكمه من ناحية الأمور التي يجوز له أن يفعلها والأمور التي لا يجوز له أن يفعلها كحكم المكلف المحدث بالحدث الأصغر. يعني كحكم المكلف الغير متوضئ فهذا المكلف المحدث بالحدث الأصغر يعني المكلف الغير متوضئ هناك أمور يجوز له أن يفعلها وهناك أمور لا يجوز له أن يفعلها. يعني المكلف المحدث بالحدث الأصغر المكلف الغير متوضئ يجوز له أن يدخل إلى المساجد ويجلس فيها ويجوز له أن يدخل إلى المشاهد المشرفة للمعصومين ويجلس فيها ويجوز له قراءة القرآن بأكمله حتى آيات العزائم الآيات التي فيها سجود واجب لكن لا يجوز له مس كتابة القرآن الكريم ولا يصح منه أي عمل عبادي مشروط بالطهارة كالصلاة مثلا إلا بعد أن يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء. فكذلك هو حال المحدث بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت فكل الأمور التي قلنا أنه يجوز للمحدث بالحدث الأصغر أن يفعلها كذلك يجوز للمكلف المحدث بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت أن يفعلها. وكل الأمور التي قلنا أنه لا يجوز للمكلف المحدث بالحدث الأصغر أن يفعلها فكذلك لا يجوز للمكلف المحدث بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت أن يفعلها يعني المكلف المحدث بالحدث الأكبر بسبب مسه للميت يجوز له أن يدخل إلى المساجد ويجلس فيها، ويجوز له أن يدخل إلى مشاهد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ويجلس فيها، ويجوز له أن يقرأ القرآن بأكمله حتى آيات العزائم، الآيات التي فيها سجود واجب، لكن لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن الكريم، ولا يصح منه أي عمل عبادي مشروط بالطهارة كالصلاة مثلا إلا بعد أن يتطهر من الحدث الأكبر الذي حدث بسبب مسه للميت، يتطهر بالاغتسال منه بغسل مس الميت، يتطهر بالاغتسال منه بغسل مس الميت. فإذا الخلاصة من هذا أن كل الأمور التي لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر، يعني للشخص الغير متوضئ، كل الأمور التي لا يجوز لغير المتوضئ أن يفعلها لا يجوز للمحدث بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت أن يفعلها، وكل الأمور التي يجوز لغير المتوضئ أن يفعلها يجوز للمحدث بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت أن يفعلها، يجوز له أن يفعلها. لذلك يقول المصنف في المسألة 122، يجوز لمن عليه غسل المس، مس الميت، دخول المساجد والمشاهد، المشاهد المشرفة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمكث فيها يعني الجلوس فيها، وقراءة العزائم، آيات العزائم. نعم، لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث، أي محدث؟ للمحدث بالحدث الأصغر. المقصود من المحدث هنا المحدث بالحدث الأصغر. نعم، لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر. هنا يريد أن يقول المصنف في هذه العبارة الأخيرة من المسألة أنه إذا مس المكلف ميتا بعد برده وقبل تغسيله، وكان هذا المكلف عندما مس الميت محدثا بالحدث الأصغر يعني غير متوضئ، فإنه إذا أراد أن يأتي بعمل عبادي مشروط بالطهارة فإنه يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت، ويستحب له بعد الانتهاء من الغسل أن يتوضأ قبل الإتيان بالعمل العبادي المشروط بالطهارة. وبعبارة أخرى أوضح، المكلف إذا كان غير متوضئ يعني محدث بالحدث الأصغر وقام هذا المكلف الغير متوضئ ومس ميت بعد برده وقبل تغسيله، فهنا هذا المكلف إذا أراد أن يأتي بعمل عبادي مشروط بالطهارة كالصلاة مثلا، فإنه يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت، ويستحب له على نحو الاستحباب، ويستحب له بعد الانتهاء من الغسل أن يتوضأ، يستحب له بعد الانتهاء من الغسل أن يتوضأ قبل أن يأتي بالعمل العبادي المشروط بالطهارة. يعني يستحب له بعد الانتهاء من الغسل أن يتوضأ قبل أن يصلي مثلا، قبل أن يصلي مثلا إذا كان يريد أن يصلي. لذلك يقول: ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر، إذا كان محدثا بالأصغر. واضح إن شاء الله. سيأتي معنا أخ ثائر، سيأتي معنا في أحكام الصوم حكم هذه المسألة. إذا لم يستطع المكلف الغسل لأداء الصوم فماذا يفعل؟ سيأتي معنا. إي نعم، من ناحية أخت دلال، من ناحية الأمور التي يجوز له أن يفعلها والأمور التي لا يجوز له أن يفعلها، فهو مختلف عنهم، مختلف عن المجنب وعن الحائض وعن النفساء وغيرهم، ومتفق مع المحدث بالحدث الأصغر، متفق مع الشخص الغير متوضئ. فحكم المحدث بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت كحكم الشخص المحدث بالحدث الأصغر كحكم الشخص الغير متوضئ من ناحية الأمور التي يجوز له أن يفعلها والأمور التي لا يجوز له أن يفعلها. لكن هذا الشخص المحدث بالحدث الأكبر بسبب مسه لجسد الميت لا يصح منه أي عمل عبادي مشروط بالطهارة إلا بعد أن يغتسل، لا يصح منه أي عمل عبادي مشروط بالطهارة كالصلاة مثلا إلا بعد أن يغتسل. إن شاء الله اتضحت الصورة بتمامها. وطبعا هذا مطلب مس الميت نحن بيناه سابقا إذا تتذكرون. نعم، المسألة 23 بعد 100 تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة. أسألكم الدعاء جميعا، بارك الله بكم.